بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فنكمل من حيث انتهينا. نعم شيخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. وعلم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلم أن الأب والأم والابن والبنت والزوجين لا يسقطان أبدا إلا بالوصف. فالحجب
هؤلاء من الورثة لا يحجبون ولا يحجبون ولا يسقطون بحال، بمعنى لا يحجبون حجب حرمان، وهم الأبوان والابنان والزوجان. نعم.
فالحجب بالوصف هو أن يتصف الوارث بمانع كرق واختلاف دين وقتل يمنعه يمكن دخوله على وقتل يمنعه يمكن دخوله على جميع الورثة. وحجب النقصان أيضا يدخل على جميع الورثة. وأما حجب الحرمان بالشخص فلا يدخل على الخمسة المذكورين.
لأنه أحد الزوجين، يعني هو لأنه لا يمكن أن توجد مسألة فيها زوج وزوجة، لا يمكن،
واضح؟
لا يمكن. ولذلك قال الخمسة. ما هو في البداية قال: وعلم أن الأب والأم والابن والبنت والزوجين لا يسقطان أبدا إلا بالوصف، يعني بمعنى أنه أحد الزوجين. نعم. وأما حجب الحرمان بالشخص فلا يدخل على خمسة المذكورين. الأمر الثالث:
العول والرد. أما العول فسببه ازدحام الفروض غير الساقطة حتى لا تزيد على أصل المسألة، فحينئذ يتعين التعويل وينقص كل صاحب.
العول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، بمعنى أنه تزداد الفروض على التركة، مثل ما مثلنا ثلثين ونصف، أو نصف ونصف وثلث، نصف ونصف وثلث، مثل زوج وأخت شقيقة وأم. إذا أعطيت النصفين بقي ثلث معك، وإذا أعطيت ثلث ونصف بقي لصاحب النصف سدس. فهذا هو العول، هو أن تزداد السهام وينقص نصيب السهم الواحد. وعكسه الرد، فهو زيادة في الأنصباء ونقص في السهام، نقص في السهام، فهو رد ما زاد عن ذوي الفروض النسبية بنسبة فروضهم. قال: العول هو سببه ازدحام الفروض. كمل شيخ.
فسبب ازدحام الفروض غير الساقطة حتى تزيد على أصل المسألة، فحينئذ يتعين التعويل وينقص كل صاحب فرض بحسب ما دخل على المسألة من العول قلة وكثرة. وقد اتفق أهل العلم عليه اتباعا للصحابة رضي الله عنهم وسلوكا لطريق غاية ما يستطاع من العدل. وقد اشتهر خلاف ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه لم يتابع على هذا القول.
يقول: العول سببه ازدحام الفروض غير الساقطة حتى تزيد على أصل المسألة، فحينئذ يتعين التعويل، يعني الرد بالنسبة، وينقص كل صاحب فرض بحسب ما دخل على المسألة من العول قلة وكثرة. فتؤصل المسألة، ثم يعطى كل شخص حقه، ثم تجمع السهام، فتكون هذه السهام أكثر من الأصل، فتمسح الأصل وتضع مجموع السهام. مثلا هلك هالك عن، أو خلونا هلك هالك عن نصف ونصف وثلث، زوج وشقيقة وأم، الزوج له النصف والشقيقة لها النصف والأم لها النصف. التأصيل تنظر إلى المقامات، فاثنين واثنين اثنين، وثلاثة أصل المسألة ستة، نصف الستة ثلاثة، ونصف الستة ثلاثة، وثلث الستة اثنين. لما تجمع ثلاثة وثلاثة واثنين تطلع ثمانية، وأصل المسألة ستة، فتشطب الستة وتكتب ثمانية، فكان نصيبهم أسداسا فصار نصيب السهم أثمانا. يعني الواحد من المسألة الأولى سدس، فصار الواحد ثمن، فسيرث الزوج ثلاثة أثمان، كان يأخذ النصف ثلاثة أسداس، وترث الشقيقة ثلاثة أثمان، وترث الأم ثمنين يعني ربع، نقص نصيبها من الثلث إلى الربع. فهذا معنى قولهم زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، يعني نصيب السهم الواحد. نعم.
وإذا كان العول سببه ازدحام الفروض فلا يتصور في أصل اثنين ولا أصل ثلاثة.
يقول هنا أشار، قال اتفق أهل العلم عليه اتباعا للصحابة في عصر عمر، جمع الصحابة لما وجدت مسألة فيها ثلثين ونصف، فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بالعول فأجراه ولم يخالف أحد من الصحابة. فلما مات عمر رضي الله عنه أظهر ابن عباس خلافه وقال والله ما جعل الله في الفريضة نصفا ونصفا وثلثا، لو قدموا من قدم الله وأخروا ما من أخر الله ما علت فريضة قط. كيف يا ابن عباس؟ قال نفضل بين الورثة، فالذي لا يحجب بحال أولى من الذي يحجب في بعض الأحوال، والذي ينقص من فرض إلى فرض أولى من الذي ينقص من فرض إلى لا شيء أو إلى تعصيب. فإذا جينا مثلا عند هذه المسألة، نصف للزوج ونصف للأخت وثلث للأم، الأم والزوج ينقصون من فرض إلى فرض، ولكن الأخت تسقط في بعض الأحيان، فالأخت هي الأضعف منهم فيجعل النقص عليها وحدها، فيعطي ثلاثة من ستة للزوج النصف، ويعطي اثنين من ستة الثلث للأم، والباقي واحد تأخذه الأخت. ولكن خالف ابن عباس جماهير أهل العلم حتى قال ابن قدامة ولا أعلم قائلا بقول ابن عباس في العول ولله الحمد والمنة. فاستقر الإجماع بعد ابن عباس كما استقر قبله. ومع هذا فإن الزهري يقول والله لولا سبق مخالفتي رجل من أهل العلم، يقصد عمر ذا قدم صدق في الإسلام، ما اختلف على ابن عباس اثنين من أهل العلم من قوة يعني ما قال، ولكن الآن القول بالعول هو قول جماهير الأمة وهو الذي تدل عليه النصوص. فتقديم بعض الورثة بهذا التعليل الذي علل فيه ابن عباس لا دليل عليه، فإن الله سبحانه وتعالى قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإلحاق الفروض بأهلها، فإذا لم نستطع أن نلحقها بأهلها يعني كما هو في ذات الأمر فنلحقه قدر الإمكان، وذلك بإدخال النقص على الجميع. ثم إن المواريث كالغرماء، فإن الغرماء إذا زادت حقوقهم وديونهم على الغريم فإنهم يتقاسمون ديونهم بحسب الحصص نسبة وتناسب، فكذلك أصحاب الفروض إذا زادت فروضهم على المسألة فإنها تنقص بحسب فروضهم بالنسبة والتناسب، وهذا هو العدل والذي تقتضيه يعني مقتضى النصوص ومقتضى أعمال النصوص. والمزاحمة هذا الشأن فيها، فإذا ازدحم الناس في الديون تحاصوا، فكذلك إذا اجتمعوا في حقوق الإرث يتحاصون. نعم.
وإن كان العول سببه ازدحام الفروض فلا يتصور في أصل اثنين. ولا أصل
الآن ثلاثة. ما هي الأصول التي تعول؟ يقول لا يمكن أن يعول أصل اثنين. متى يكون أصل اثنين؟ إذا ما كان في المسألة إلا نصف أو نصفين، لأنه لا يوجد ثلاثة أنصاف، لا يمكن تجد، لأن النصف للزوج أو للبنات مع والأخوات، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، وهؤلاء مرتبون، لا يمكن واحد يتقدم على آخر، فما يمكن أن يأخذ النصف إلا الزوج وأحد هذه الأربع، فما تجد في مسألة واحدة ثلاثة أنصاف، لأنه لو وجد غير النصف لصار الأصل ثلاثة أو أربعة أو 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 12 أو 24، فأصل اثنين لا يمكن أن يكون فيه عول، ولا أصل ثلاثة لأنه لا يمكن أن يجتمع يكون أصل ثلاثة إلا من الثلث والثلثين، فليس في المسألة أربعة أثلاث، ليس في المسألة أربعة أثلاث إلا على مذهب من المذاهب يعني لا نريد، لكن عند جمهور العلماء يرون أنه الثلاثة لا يمكن أن تكون في مسألة واحدة أربعة أثلاث، فالمسألة ثلثين وثلث هذه ثلاثة أثلاث فتكون عادلة ولا يمكن أن تكون عائلة، كذلك ولا أصل ثلاثة ولا أصل أربعة، لأن أصل أربعة دائما يكون ناقص يعني فيه باقي، لأن من الذي يأخذ أربعة؟ الزوجة والزوجة إذا أخذ الربع، صح؟ الربع يأخذه الزوج إذا وجد معه صاحب ابن مثلا يأخذ، أو نصف بنت، فتكون المسألة من أربعة، فيبقى باقي، يبقى باقي، وأي باقي يبقى فإن المسألة يعني العول هو في الفروض المزدحمة، وهنا في أربعة لا بد من باقي، ومثله في ثمانية لا بد من باقي، إذا أخذت الثمن فإن معها ابن أو بنت ولا بد من باقي، فإذا وجد باقي فلا عول، لأن إما أن تكون فروضها ناقصة أو تكون عادلة، الناقصة التي فيها باقي والعادلة التي فروضها تساوي أصلها، مثلا نصف ونصف واحد واحد الأصل من اثنين تساوت، إذا قلنا نصف وباقي واحد وباقي من اثنين إذن هذا ناقص، فهي تكون ناقصة وتكون عادلة، العائلة هي التي فروضها أكثر من أصلها، سهامها أكثر من أصلها، ولا يتصور أن تزيد فروضها عن أصلها، وإنما يكون العول في أصل ستة واثني عشر وأربعة وعشرين، يعني لا يمكن أن تجد مسألة في الفرائض هذا عائلة إلا إذا كانت أصل ستة أو أصل اثني عشر أو أصل أربعة وعشرين، أصل ستة أصل مبارك يكون ناقص وعادل وعائل، أما أصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين فهو إما ناقص فيه باقي أو عائل فيه عول يعني الفروض تزيد عليه، فتعول الستة إلى سبعة في زوج وأختين لغير أم، يعني لو ثلثين ونصف، ثلثين ونصف، انظر مقامات الفروض، ثلثين الثلاثة مع اثنين اضربها تطلع الأصل ستة، نصفه ثلاثة وثلثيه أربعة، لو تجمع أربعة مع ثلاثة يصير سبعة، فعال ضاق، كان الواحد سدس الآن الواحد سبع فنقص، ونسبة السدس 16.66 ونسبة السبع أقل من ذلك بالمئة، وإلى ثمانية الستة تعول إلى ثمانية إذا كان معهم أم، مثل زوج وأختين لغير أم وأم، فالأم تأخذ السدس واحد من ستة، فمع العول تصير واحد من ثمانية، فكانت تأخذ السدس صارت تأخذ الآن ثمن، وتعول إلى تسعة إذا كان مع نفس المسألة أخ لأم السابقة نفس المسألة، حط لهم أخ لأم سيأخذ السدس فتكون واحد من تسعة، وإذا كان أخوين لأم سيأخذون الثلث صح، فستعول إلى عشرة. هذا يسمى الأصل المبارك لأنه عال من الستة إلى السبعة كثرة عوله، لكثرة عوله يسموه الأصل المبارك. وتعول الاثنى عشر إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم، البنتين ثلثين والزوج ربع والأم سدس مع البنات، أليس كذلك؟ انظر مقامات الفروض واعمل النسب الأربع، ستة وأربعة وثلاثة، الثلاثة تدخل في الستة، الأصل من 12 اللي هو أكبر قاسم أو المضاعف المشترك الأصغر، يعني لو ضعفت الستة في 12 ضعفت الأربعة في 12 يلتقيان، هذا هو أصل المسألة. 12 لما تجمع كم ربعها؟ ثلاثة. كم ثلثاها؟ ثمانية. وكم نصيب الأم السدس؟ اثنين. فثمانية زائد ثلاثة الربع 11 واثنين 13، كانت 12 عالت إلى 13 وتعول إلى 15 وإلى 17 وتعول إلى 15 إذا كان معهم أب، حط أب إضافي سيأخذ سدس، ما في باقي سنفرض له السدس، سنعطيه السدس، السدس اثنين ستكون 15. وإلى 17 في زوجة وأم وأختين لغير أم وأختين لأم، زوجة تأخذ الربع وأم تأخذ السدس وأختين غير أم يأخذن الثلثين وأختين لأم يأخذن الثلث، الثلث والثلثين غطوا الفريضة صح؟ طيب والأم تأخذ السدس اثنين من 12 صارت 14 والزوجة تأخذ ربع ثلاثة من 12 صارت 17 فغطيت هذه. طبعا يوجد مسائل كثيرة وتطبيقات كثيرة، لكن هذا المهم الآن أن تعرف أن هذا الأصل قد يضيق، فالذي يرث واحد من 12 ليس كالذي يرث واحد من 17، نصيب الواحد من 17 أقل بكثير من الواحد من 12، فهذا العول في الفرائض. الأربع وعشرين يسمونها الأصل البخيل لأنه ما يعول إلا مرة واحدة، يعول مرة واحدة يعني 27 في زوجة وأبوين وابنتين، ابنتين لهن الثلثين والأبوين سدس وسدس، أليس كذلك؟ السدس والسدس ثلث، ثلث وثلثين غطوا المال كاملا، بقي حق الزوجة ثمن، واضح؟ ثمن الأربع وعشرين ثلاثة فصارت 27 بدل 24، واضح مشايخ؟ طيب فتبين أن العولة سببه زيادة الفروض على أصل المسألة حيث لا يمكن أن يكمل لكل واحد فرضه ولا حجب بعضهم بعضا، يعني ما لا يستطيع أن يأخذ فرضه وبعضهم لا يحجب الآخر، لو وجد حجب كما يقول ابن عباس، ابن عباس يقول أبحجب، طيب من تحجب؟ قدم الاستحسان والقياس، قال القوي يبقى والضعيف، من هو ضعيف؟ هل لديك أدلة؟ ما فيها، إنما هي قياسات، ولا شك أنه فهم حاذق وطريقة في التخلص، ولكن جمهور أهل العلم على أنهم استووا في سبب الإرث، فعلى هذا كلهم يستحقون الميراث ويدخل النقص على الجميع. انتهينا من العول، انتهينا من العول. فيه عكس العول الرد، قال: وأما الرد فسببه ضد سبب العول بأن تنقص الفروض عن أصل المسألة، ولا بد من عدم العصبات كلهم فيرد على أهل الفروض بقدر فروضهم. يعني لو وجد عصبات أخذوا الباقي، لو وجد عصبات أخذوا الباقي. يعني مثلا لو أن أخت شقيقة هلكت، كم لها؟ النصف. ما يوجد إلا أخت شقيقة، هل له عصبة؟ شوفوا الرد نادر، لأنه يبعد للإنسان أن لا يوجد له عصب. ولو ابن 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 عم جد بعيد، يعني لا يمكن إلا إذا كان منقطعا أو حديث عهد بإسلام. هذا الرجل أتى هو وأخته من ديار الكفار مسلمين، وكان له مال، فمات وترك أخته الشقيقة، فنعطيها فرضها النصف ونعطيها باقي المال ردا، نرد إليها المال، لأنه ما في أحد من ذوي الفروض بقدر. طيب، وأما لو كان معها وهي تأخذ واحد من اثنين فتكون تأخذ المال كله، فلو كانت أخت شقيقة وأم تأخذ الثلث، ليس كذلك؟ فالمسألة 3/6 للأخت الشقيقة النصف، واثنين من ستة للأم، اجمع 2 و3 5، خمسة تمسح الستة وتحط خمسة، كان من أول الواحد إلى ستة سدس، صار الآن الواحد إلى خمسة خمس، يعني السدس 16.66% والخمس 20%، واضح؟ كانت تأخذ 16.66 وصارت تأخذ 20 بسبب الرد، ردينا له فرضا وردا. فيرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، وتأخذ سهامهم من أصل مسألتهم. يعني نحن نأخذ السهام من أصل المسألة من الستة، بعدين نجمع السهام، إن كانت أكثر صار رد عول، وإن كانت أقل صار رد. ويجعل المال على نسبة تلك السهام، فجدة وأخ من أم من اثنين، يعني الجدة تأخذ سدس والأخ من الأم يأخذ سدس، فالأصل أنه له 1/6، صح؟ والجدة 1/6، نأتي نقول 1 و1 2، نمسح الستة ونحطها 2، صارت الجدة ستأخذ نصف المال فرضا وردا، والأخ لأم سيأخذ نصف المال فرضا وردا، لأن كل واحد منهما سدس وهو 1/6 ومجموعهما 2، فلكل منهما نصف المال، وبنت وبنت ابن من 4، وزوج وبنت من 3، وزوجة وأم من 7. يقول: بنت وبنت ابن من 4 نصف، وسدس تكملة الثلثين، النصف من 6/3، والسدس من 6/1، 1 و3 4، نمسح الستة ونحط 4، ومجموعهما فلكل نصف وبنت من 4، وزوج وبنت من 3، زوج وبنت. لاحظ أن الزوج لا يدخل في الرد على إلا عند ابن سعدي سيرد، ابن سعدي سيرد، وهذا مما خالف فيه صاحب الكتاب. جمهور العلماء لا يقولون بالرد على الزوجين، يحصرون الرد على ذوي القربى، لقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فالأولوية في الرد للقرابة، النسبية الذين يجمعهم رحم. أما الزوجان فالصلة بينهما العقد والمصاهرة وليس النسب فلا يرد. ولذلك في طريقة الاحتساب لا تدخل الزوجين في الاحتساب، مثلا زوج وبنت، زوج وبنت، الزوج له ربع والبنت لها نصف، ليس كذلك؟ فالمسألة من أربعة، الزوج يأخذ حقه كاملا ربع، والبنت تأخذ اثنين من أربعة فرضا، وتأخذ الباقي ردا، فتأخذ ثلاث سهام والزوج يأخذ أربعة. وإذا قال وزوج وبنت، وزوج الزوج واحد من أربعة ربع، والبنت تأخذ ثلاثة فرضا وردا، هذا على قول الجمهور. أما على قول ابن سعدي كما سيأتي فإن المسألة من ثلاثة، الزوج يأخذ واحد كان نصيبه ربع فيزداد بالرد يصير ثلث واحد من ثلاثة، والبنت تأخذ اثنين من ثلاثة. وإذا قال وزوج وبنت من ثلاثة على عند ابن سعدي خاصة، وهذا القول مشهور عن ابن سعدي بالمناسبة من المتأخرين. وزوجة من وأم من سبعة، الزوجة والأم، الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ الثلث، الثلث الثلاثة مع الأربعة من 12، الثلاثة يقول وزوجة وأم الثلاثة مع الأربعة من 12 ربعها ثلاثة وثلثها أربعة، فنمسحها وتصير على قول ابن سعدي لكن على من سبعة. لكن عند الجمهور يعطون الربع واحد، يعطون الربع واحد من أربعة للزوجة والباقي للأم فرضا وردا، فرضا وردا. لو أعطوها ثلاثة من 12 سيعطون الأم أربعة فرضا ويعطونها الباقي وقدره خمسة ردا، وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح. قول الجمهور هو الراجح وهو المفتى به وهو الذي عليه العمل، عمل المحاكم للآية، أن الآية خصت الأولوية في وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله لأنها مخصوصة بالقرابة. يقول ابن سعدي فعلم منها، طبعا ابن سعدي يقيس على الرد، يقول كما أن النقص يدخل عليهم في الرد في العول فالزيادة تلحقهم في الرد، عكسه تماما. والحقيقة أنه الرد غير العول، لأن الرد سببه المزاحمة العول، وأما الرد فليس سببه يعني فسببه الآية، نحن نرد لوجود دليل يعطي الأولى، وأما الزوج فقد أعطينا حقه كاملا ولا يوجد دليل يدل على هذا التفضيل. بس أكمل وأفضل. فعلم من هذا أن الرد يشمل جميع أهل الفروض حتى الزوجين على القول الصحيح عند ابن سعدي طبعا، وهو خلاف رأي جمهور العلماء وجمهور المعاصرين أيضا، لأنه كما أجمع على دخول العول على فروضهم فالرد الذي دليله من جنس دليل العول كذلك. والرد عليهم مروي عن أمير المؤمنين وبه قال شيخ الإسلام. والحقيقة إن نسبة القول إلى شيخ الإسلام فيها نظر، ونسبتها إلى عثمان فيها ضعف، ولا دليل يدل على التفريق بينهم وبين سائر الفروض، خصوصا إذا فهمت أصل الحكمة في توزيع المال على الورثة، فإنها لو وكلت قسمة المواريث إلى اختيار المورثين أو الوارثين أو غيرهم لدخل فيها من الجور والضرر والأغراض النفسية ما يخرجها عن العدل والحكمة، ولكن تولاها الحكيم الخبير العليم فقسمها أحسن قسم وأعدله بحسب ما يعلمه تعالى من قرب النفع وحصول البر وإيصال المعروف إلى من يجب إيصال المعروف إليه. ولذلك لما ذكر توزيعها قال: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فدل على وقوعها في غاية العدل والحكمة التي يحمد عليها. فكما دخل العول على الزوجين ونقصت فروضهم مع سائر من معهم، فليدخل الرد عليهم فتزيد فروضهم مع من زادت، والله أعلم. كما قلت لكم أن هذا القول هو قول ابن سعدي، هو الذي نصره ودافع عنه، وهو أسهل في الحساب لأنه مثل العول، ولكنه يخالف قول جمهور القائلين بالرد. فجمهور القائلين بالرد يرون أنه لا يرد للزوجين، بل الزوجان أخذا نصيبهما بالآية، وأما أولئك فقد أخذوه بالآية وزادوا بآية أخرى تخص ذوي الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وإذا وجد من أولي الأرحام الأقارب النسبية من يرث بفرض يقدم على غيره ممن لا يرث بالفرض، فنعطيهم بقدر فروضهم، فإذا لم يوجد عاصب ولم يوجد ذو فرض نورث ذوي الأرحام بالآية دون الزوجين أيضا. هم الزوجان فقد أخذوا حقهم كاملا بنص الآية. وقياسه على العول قياس مع الفارق، لأن العلة في العول هي المزاحمة، والمزاحمة تدخل على الجميع، وأما العلة في الرد فهي القرابة، القرابة النسبية، القرابة النسبية، فردينا إليهم لوجود القرابة. ورحم الله الشيخ عبد الرحمن، فقد كان فقيها متمكنا، وهذا القول يدل على فقهه الكبير، وإن كان الراجح خلافه، وقد رجح هذا من الشيخ ابن إبراهيم والشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ، كلهم يرون ترجيح أنه لا يرد على الزوجين. وقد علم مما سبق في ذكر الوارثين أن أسباب الإرث ثلاثة. سمي شيخ.
النسب، ويدخل فيه جميع القرابة قرب وبعده، ونكاح صحيح.
النسب هذا سبب، ونكاح
صحيح.
وولاء،
والمراد بالولاء من تولى عتاقة رقبة بمباشرته للعتق أو عتق جزء منه، فيسري إلى بقيته، أو يملك ذا رحم محرم فيعتق عليه بالملك.
المراد بالولاء هو ولاء العتاقة، يعني من أعتق رقيقا فولاؤه له. هذا الولاء إذا صار حرا وتجر وصار عنده مال فمات، فماله لورثته، لكن إذا لم يوجد ورثة فآخر العصبة من أعتقه. إنما الولاء لمن أعتق. ويبعد وجود التوريث بالولاء إذا كان له قرابة نسبية، لأنهم مقدمون على سبب الولاء. نعم.
فالمباشر لذلك أو المتسبب له يثبت له.
لا ليس القصاص، لا. نعم.
فالمباشر لذلك أو المتسبب له يثبت له ولاء الميراث ولو كان المعتق أنثى، فإن لم يوجد المعتق صار ولاؤه لعصبته من النسب المتعصبين بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم.
يعني ما تدخل البنات، نقول البنات مع إخوانهن أو الأخوات مع البنات معصبات، فلا، فقط هنا يخص العصبة المتعصبون بأنفسهم اللي هم 12 ذكرناهم، ها، مع الأب والجد متعصب بنفسه. نعم.
ويترتبون ترتيب عصبة النسب.
عصبة النسب، الابن وابن الابن، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب ثم المعتق والمعتقة، واضح؟ يعني معتق المعتق أيضا، معتق المعتق. نعم.
فإذا عدمت هذه الأسباب الثلاثة كلها فالمشهور من المذهب أن تركته تكون لبيت المال، والمشهور من المذهب أن التعصيب فقط لعصبة الملاعنة، وعنه رواية أن الملاعنة عصبة لولدها. وكذلك
يقول إذا عدمت هذه الأسباب، المشهور من المذهب أن التركة يعني صارت مال لا وارث له فتذهب إلى بيت المال، لأن المسلمون كلهم يرثون هذا المال ولهم حق فيه، وجهة تصريفه بيت مال المسلمين. وقال المشهور من المذهب أن التعصيب فقط لعصبة الملاعنة، يعني في الملاعنة ينسب ابنها لها، فالعصبة عصبة هذا الابن هم عصبة أمه. وعنه رواية أن الملاعنة عصبة لولدها، فتكون الأم عاصبة، يعني ما ترث فقط بالفرض لا. ولذلك جاء في الحديث وإن كان فيه مقال، والمرأة تحوز ثلاث مواريث، ولدها الذي لاعنت عليه، ولدها الذي لاعنت عليه. ثم طبعا هذا من هذه أسباب فيها خلاف، الملاعنة يعني أنها ترث بالتعصيب. الملتقط يعني الذي التقط لقيطا فرباه وعلمه ثم صار له مال، هل هو عاصب له أو لا؟ قال وكذلك الملتقط، وأيضا من أسلم على يديه، ومن بينه وبينهم محالفة ومعاقدة، محالفة حلف ومعاقدة على يعني الولاء ونحوه. هذه أسباب مختلف فيها في التوريث، هل هي يورث بها الناس؟ فلو أنه شخص ما عنده نسب ولا عنده يعني وارث، عقد نكاح يمكن نعطي أحد الزوجة كمال حقه، لكن الباقي ماذا نفعل به؟ ما في عصبة. هل هذه الأسباب أسباب صحيحة للتوريث؟ المذهب لا يرى أنها أسباب، ويرى الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه إذا عدمت الأسباب فإن الملتقط أولى بالميراث من عموم المسلمين ومن عموم بيت المال، ومن أسلم على يديه، الداعية الذي أسلم هذا على يديه ثم مات، أولى بماله من عموم المسلمين. والذين بينهم تحالف حلف ومعاقدة وموالاة أولى من عموم المسلمين، فيرثون بمثل هذه الأسباب، وهي أسباب مختلف فيها. فهذه تلك الأسباب متفق عليها الثلاثة، وهي النسب والنكاح والولاء. وهناك أسباب مختلف فيها ما ذكر المؤلف، قال وهو الصحيح، يعني الشيخ بن سعدي يرى أن هذه الأشياء إذا وجدت فإن القائم بها أولى بالميراث من عموم المسلمين، ولا يذهب إلى بيت مال المسلمين. الحقيقة يعني لها حظ من النظر، خصوصا في الملتقط الذي ربى هذا وصار كأنه ولده ثم مات، هم أولى، لأن أهل الإسلام شاركوا الميت في الإسلام، وهو زاد عليهم بالإسلام والالتقاط أو دعوة إلى الإسلام أو المحالفة والموالاة والمعاقدة. طيب، وأما موانع الإرث فثلاثة: القتل
بغير حق عمدا أو خطأ.
عند الحنابلة إن القتل الذي يمنع الميراث هو القتل المضمون بدية أو قصاص أو كفارة، فعلى هذا حتى الخطأ يدخل. والحقيقة أن هذا فيها يعني مشقة وعنت، وربما قاد ابن بار فقير بأبيه الغني الثري إلى العمرة، أو فجاء حادث، هل الابن يقصد
فمات الأب، على هذا القول لا يورث القاتل ولو كان قتله خطأ. القول الثاني في المسألة أنه إذا كان عمد أو شبه عمد، طبعا هم يقولون إن القتل الخطأ هنا من باب سد الذرائع، لأنه لربما تذرع قائد المركبة بقتل صاحبه كي ما يرثه، ولكن هذا حقيقة بعيد، وينبغي إعمال قرائن الأحوال والنظر في القرائن، ويبعد مثل هذا، والله تعالى أعلم. ولذلك يعني الراجح والله أعلم أنه القتل بعمد أو شبه عمد، أو إذا قامت القرائن القوية التي تدل على قصد القتل فحينئذ لا يورث، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والرق الكامل، فإن كان الرق مبعضا، الرق الكامل فإن كان مبعضا كمن عتق ولم يستطع السداد، يعني من أعتق شركا له في عبد عتق عليه العبد وقوم عليه العبد قيمة وألزم بدفع قيمة أصحابه وشركائه، فإن عجز فيكون العتق ببعضه. إن كان الرق كاملا فلا ميراث، وإن كان مبعضا فبحسب ما فيه من الحرية، فيرث إن كان مثلا نصفه حر نصف ميراثه الشرعي وهكذا. واختلاف الدين لحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وحكمتها ظاهرة. قال: وشروط الإرث ثلاثة: العلم بالجهة المقتضية للإرث، وهو السبب الذي ينال به الإرث من قرابة ونوع هذه القرابة والدليل الذي يحدد هذا المقدار، أو مصاهرة أو ولاء، وتحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود بعد مدة الانتظار. المفقود يا إخواني هذا شخص خرج ولم يعلم حياته ولا موته، فالحنابلة يقسمون أو جمهور العلماء يعني يتربصون به ينتظرونه. ما هذا الانتظار؟ قالوا إنه ينتظر مدة التعمير، التعمير يعني العمر، فينتظر في حال ينتظر مدة يعيش فيها وبعده يغلب على الظن الموت، وقدروها بأشياء كثيرة، منهم من قدرها بستين سنة منذ ولد، ومنهم من قدرها بمئة وعشرين سنة منذ ولد، ومنهم من قدر بين ذلك. الحنابلة قسموا الفقد إلى فقد يغلب فيه الهلاك، كمن فقد في بحر أو في مفازة صحراء مهلكة، أو فقد في معركة، أو في حال يغلب عليه أنه يموت ولا يبقى، فقالوا يتربص أربع سنوات. وإن كان في حال يغلب فيها السلامة، سافر تجارة أو ضرب في الأرض خصوصا قبل وجود وسائل اتصال، فإنه يتربص تسعين سنة منذ ولد. فلو فقد عمره 15 سنة فينتظرون 75 سنة، ولو فقد عمره 89 سنة فينتظرون سنة واحدة. ومن هنا تدرك ضعف هذا القول، ضعف هذا القول، لأنه لو فقد عمره 89 ربما عاش سنة وسنتين ما اتصل. أو ولذلك الراجح في هذا المسألة أنه بحسب اجتهاد القاضي، القاضي يجتهد وهو الذي يضرب مدة الانتظار والتربص، فينظر إن كان مثلا رجل خرج إلى مواطن الحرب ومواطن القتل ويغلب عليه أنه لا يرجع، فينتظر مدة تنقطع فيه أخباره واتصالاته سنة سنتين على حسب قرائن الأحوال، ثم يحكم بموته. فإذا حكم بموته رتب أحكام الإرث وأحكام الحياة والموت منذ حكم، فإن تبين خلاف ذلك صحح الوضع، تبين أنه مات قبل ذلك، لأنه إذا حكمنا بموته سنورثه ممن مات قبله، كأبيه واضح، وسنورث ورثته من تلك اللحظة. إن تبين أننا أخطأنا فهو مات قبل أبيه، سنرد ما أوقفناه من ميراث أبيه لورثة أبيه، وهو لا يرث من أبيه لأنه مات قبله. الشرط الثالث وتحقق وجود الوارث أو إلحاقه بذلك حكما، تحقق وجود الوارث بأن يكون حيا حياة مستقرة موجود، أو يلحق بذلك مثل الحمل، فالحمل يرث إذا امتنع الزوج من وطئها قبل الموت وولدت ما يمكن أن يكون موجودا وقت الموت، فإن لم يمتنع فذكر أصحابنا أنه إذا ولدته لأقل من 6 أشهر وعاش فإنا نعلم وجوده قبل الموت، ويوقف للحمل إن اختار الورثة قسمتها قبل الولادة، فإن ولد حيا حياة مستقرة ورث. يقول الحمل يرث حمل المرأة الحامل إذا امتنع الزوج من وطئها قبل الموت، يعني كانت لا توطأ. هم يقولون لماذا؟ هم يريدون أن يتأكدوا أن هذا الذي في بطن هذه الأم المرأة موجود في بطنها عند الموت، لا يمكن إلا بالامتناع على الوطن أو أن تلده قبل 6 أشهر، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر إن كان يطأ، لأنه مثلا لو كان الحمل حمل أمه مات في 1/1/38 وأمه حامل فولدت في 5، هل نقطع أنه وقت الموت كان موجودا في بطن أمه؟ نقطع، لأنه بعد 5 شهور ولدت، قطعا أنها حامل به قبل تاريخ الموت، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، ولو كان يطأ في هذه المدة 5 أشهر. لكن قالوا لو تجاوز 6 أشهر وولدت في 9، ربما أن هذا الحمل تكون في 1 أو 2 أو 3، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فإن كان ممتنعا عن الوط قال لا ولدي معه مال وأنا أريد أن مثلا، أو كان زوج أم ليس، فهل هذا الحمل يعني يدخل مع الورثة أو لا يدخل؟ لأنه لو تخلق بعد الموت ليس له حق، فيشترطون في الحمل أن يوجد في الرحم حين الموت، وأن يخرج حيا حياة مستقرة بأن يستهل صارخا، بأن يستهل صارخا ولو مات بعد ذلك. أما لو خرج ميتا فلا يرث. طيب، إذن الحمل يرث إذا امتنع الزوج من وطئها قبل الموت، أو ولدت ما يمكن أن يكون موجودا وقت الموت، وهو من يولد لأقل من 6 أشهر وعاش، فإن نعلم وجوده قبل الموت. واضحة مشايخة الصورة؟ واضحة؟ ليست واضحة؟ باختصار هذه مسألة من لا بد إذا مات المورث، إذا أردنا أن نورث الحمل أن نقطع بوجوده. فإذا كان الزوج، إذا كان يعني الميت هو أبوه، هذا المرأة حينئذ لا توطأ فقطعا أنها ليست فراش فولدت فهذا ولدها. لكن إذا كان الحمل ابن أمه أو ابن أبيه، أخ لأب، واضح؟ فهنا لا بد أن لا يطع، لأنه ممكن أن يتخلق هذا الحمل بعد الموت. كيف الفقهاء على؟ قالوا إما أن يمتنع الوطء خلال هذه المدة فنقطع أنه كان قبل الموت، أو أن تلده 6 أشهر فأقل، لأنه لا يمكن أن يولد لأقل من 6 أشهر إلا من كان يعني موجودا قبل الموت. واضح؟ نعم. ويوقف للحمل إن اختار الورثة قسمتها، يعني قسمة الميراث، نجعل للحمل موقوف، نفترض أحظ ما يكون للحمل فنوقفه من نصيب ذكرين أو أنثيين قبل الولادة، فإن ولد حيا حياة مستقرة ورث، وإن لم يولد حيا حياة مستقرة فإنه لا يرث ويرد إلى الورثة الآخرين. مما يلحق بالورثة الموجودين، مما يلحق بالورثة الموجودين: المرأة المطلقة في مرض الموت المخوف. فلو أن رجلا أصيب مرض سرطان فطلق امرأته، هذه مطلقة في مرض موت، إذا انقضت وهو يتوقع أن يموت قريبا أو يقطع بذلك، فانتهت العدة، فإنها وإن كانت الآن غير زوجة له لكنها تلحق بالزوجات لأنه متهم بطلاقها في مرضه المخوف لأجل حرمانها من الميراث، فلا تحرم من الميراث معاملة له بنقيض قصده، معاملة له بنقيض قصده. مما يلحق أيضا بالورثة: المفقود في مدة الانتظار، المفقود في مدة الانتظار التربص 90 سنة أو 4 سنوات أو السنة حسب رأي القاضي، الأصل أنه حي، فلو مات والده أو أحد من مورثيه فنعتبره حي، فنقول هذا ابن مفقود يحبس له نصيبه، فحكمه حكم الأحياء، وبعد مضي مدة الانتظار حكمه حكم الأموات في إرثه والإرث منه. يعني إذا حكم بموته من تاريخ الحكم بموته نجعله في حكم الأموات كأنه مات حقيقة، إن تبين خلاف ذلك يصحح الوضع بحسبه. قال الشيخ: والصحيح أن الانتظار لا يقدر بمدة معينة لشخص، لا مرجو السلامة ولا مرجو الهلاك، بل يضرب له مدة بحسب حاله وحال الوقت الذي هو فيه، إذا لم يغلب على الظن هلاكه، لأنه لما تعذر الوصول إلى اليقين وجب الاجتهاد في الوصول إلى ذلك، فما دام فيه نوع رجاء فلا يحكم بموته، فإذا انقطع الرجاء فيه ألحق بالأموات. هذا هو الراجح، الراجح هو أنه سلطة قضائية تقديرية، وإذا تبين أن القاضي أصلا، يعني مثل قضية ما طلعت عليها، شخص قال: توفي أبونا ولنا أخت مفقودة في مكة، ولنا أخت مفقودة خرجت عام كم؟ عام 1380، والرجل توفي عام 1410، 30 سنة، انقطعت أخبارها في بلد عامر، فهذا نقطع بموتها وهلاكها، فحكم بموتها قبل ذلك فلم يورثها. وأما المشهور من المذهب فيقدر لمن كان ظاهر غيبته الهلاك مدة 4 سنين، ولمن ظاهرها السلامة تتمة 90 سنة منذ ولد، وهذا التحديد بعيد عن الصواب وبعيد من العلل الشرعية، وبعيد من العلل الشرعية. خلصنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عندك أسئلة؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض البلدان إذا مات الأب يرث ماله أبناءه الأحياء والمتوفين.
ما السؤال من جديد؟
يقول: في بعض البلدان إذا مات الأب،
ما ذكرها؟ لا. لا طبعا هو مختصر، وخصوصا في الحساب، المناسخات من مسائل الحساب، التأصيل والتصحيح لكن أشار إلى جملة من أحكام الميراث، من أحاط بها الحقيقة يعني استفاد كثيرا. نعم.
يقول: في بعض البلدان إذا مات الأب يرث ماله أبناءه الأحياء والمتوفين، ويعطى من كان متوفى منه لأبنائه.
اللي يسمونها الوصية الواجبة في بعض البلدان، هذه الوصية لا في حدود الثلث لا بد أن ينص عليها الرجل الموصي، فإن لم ينص فلا يحل لأبناء الابن ذلك المال إلا بطيب نفس من الورثة، لأن الأصل أن هذا المال للورثة، ولا يجوز للنظام أو للمشرع أو للمنظم أن يفرض استحسانا لأبناء ابنه المتوفى، لأنه ربما ورث لهم وربما أن الجد أو الميت لم يوصي، فإذا لم يوصي فلا تحل لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو أنفع مختصر في الفرائض؟
والله الفرائض هي تحتاج إلى يعني أرى أن الرحبية وشروحها إنها مهمة لطالب العلم كي يضبط هذا يعني المتن مع، وأيضا أرى أن فيه كتاب الشيخ بن باز الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، كتاب رائع وجميل. وكان شيخنا بن باز يرى أنه من أقرب الكتب إلى نفسه، فقد ألفه في سن يعني في مقتبل عمر الشيخ، وكان الكتاب قريبا إلى نفسه. وأيضا الشيخ بن عثيمين له كتاب في الفرائض جميل، سار فيه على طريقة القرآن، واسمه تسهيل الفرائض. وبالنسبة لحساب الفرائض كتب الشيخ عبد الكريم اللاحم كتب رائعة ومتعوبة، وهي التي تدرس الآن في الجامعات، أرى أنها أيضا كتب مباركة ونافعة. إذا حصل الإنسان فقه الفرائض وأتقن هذا الفقه، عليه أن يعرف الحساب وهو التأصيل والتصحيح، وهو عند الفرضيين تحصيل أقل عدد ينقسم بلا كسر على فرض المسائل في التأصيل وعلى رؤوس الورثة في التصحيح، هذا هو حساب الفرائض. بعد ذلك قسمة التركات على مصحات المسائل أو الجوامع، وبهذا تكتمل الصنعة الفرضية عند طالب العلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا مات شخص وهو كافر وأهله مسلمون، هل يرثون منه أو أين يذهب ماله؟
يعني فيه رواية عن الإمام أحمد أنه يرثون منه ولا يرث منهم، لا سيما إذا كان في بلاد كفار فلا يتركها لهم، وقد لا تكون يعني على سبيل، ولو أخذها على سبيل التخلص وعدم التسليم لهم، لكن لا يتركها للكفار للمصلحة التي لا تعود على، لا يجعلها مالا يقوى به الكفار. لكن هذه يعني هذه الفتوى ليست تعارض الأصل المتفق عليه أنه لا يرث، لكن هو الآن مكن من هذا المال باعتباره ابن، وهم لا يحكمون الشريعة، هل يأخذه أو لا يأخذه؟ السبب والله أعلم أنه مباح، فهو أولى به ولا يترك للكفرة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يعطى من حضر القسمة؟
يعطى بحسب المعروف وحسب ما تطيب به نفوس الورثة، يعني هذا حث، هذا أمر فيه حث، وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يعني من باب الحث أعطوهم حتى، لأن نفوسهم تتوق إلى القسمة. طبعا القسمة تلك كانت في الأشياء المعاينة والمشاهدة، والتي يعني قسمة المكيلات أو المذروعات أو المعدودات أو التي، لكن الآن الناس لا يشهدون القسمة، والقسمة فيها صعوبة وفيها صكوك وفيها محاكم وفيها تحرير وفيها والأموال تودى في الحسابات، فلا يرى الناس قسمة حقيقية يعني. ولكن العبرة في هذا هو المعروف الذي لا يضر والذي يسد يعني ما يعني حاجتهم البسيطة.
صلى الله عليكم. يقول السائل: امرأة ولدت ولد سفاح، هل يرث منه إخوانه؟ وهل
سفاح؟
يرث؟
لا،
ما يرثون ولد،
لا تثبت له الأحكام. ولد الزنا لا تثبت له يعني الأحكام الشرعية في الميراث، فليس أخا لإخوته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الملاعنة؟
الملاعنة هي المرأة التي قذفت بالزنا من زوجها، التي قذفت من زوجها بالزنا وليس لديه شهود، فمن قذف امرأة بزنا أو رجلا فعليه حد القذف، فيبرأ من هذا الحد بأيمان الملاعنة المذكورة في سورة النور، خمسة أيمان، وهي تبرأ من الحد ونفي التهمة بخمسة أيمان، وهو أيضا يبرأ من إلحاق النسب به حتى لا يضار، فيحلف خمسة أيمان أنها زانية وأنه صادق، وفي الخامسة أنه أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، وهي تحلف بعد ذلك يعني أربعة أيمان أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فحينئذ يفرق بينهما الحاكم تفريقا أبديا ولا يتراجعان، ويكون الابن لو وجد ملحقا بأمه ابن الملاعنة وتثبت له، فهو يلحق بأمه وهي ترثه ولا ينسب لأبيه الذي نفاه، فينسب ينفى عنه الحد وينفى عنه نسب الولد، وهي ينفى عنها الحد الشرعي. والله تعالى أعلم. ما التحليل قرينة؟ التحليل قرينة قد يعمل بها وقد يصرف، وجاء في الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، والشبه كان بينا، كان بينا بصدق ما يقول، فطبق القاعدة الشرعية على القرينة الظاهرة وهي الشبه، قال الولد للفراش فينسب لأبيه ولو كان يشبه من قذفت أمه به، وللعاهر الحجر ليس له الولد ولا ينسب إليه، والولد ينسب لأبيه. باقي شيء ولا خلصت؟ شوف هذا يا شيخ السؤال، اختصروا. ها نعم يا شيخ. الاختبار غدا ظهرا بإذن الله، نختبركم اختبار سهل. تبون نجيب مسائل فرائض ولا ما يحتاج؟ لا يعني لأنهم يحتاجون التصحيح باكرة، فدعوني أجتهد، إن رأيت أجيب المسائل سأضعها، وإن سيكون اختبار بإذن الله في المكان المعتاد بعد الظهر مباشرة. شكر الله لكم وجزاكم خيرا.